الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في تعريف المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، وذكرنا أنه في تعريفه المذكور ناظر إلى تعريف المشهور من جهة وتعريف الآخند من جهة أخرى، فمن جهة ترتبط بتعريف المشهور كان عمدة الإشكال هو عدم جامعية التعريف لكل المسائل الأصولية، وهو الإشكال الصريح الذي أشار إليه الآخند الخراساني كالأصول العملية والظن الانسدادي. بل نلاحظ أيضا أنه من هذه الجهة عمم الإشكال على الأمارات الشرعية، لأن الأمارات الشرعية طارة نقول بأن المجعول فيها هو الطريقية المستتبعة للتنجيز والتعذير، وأخرى نقول بأن المجعول فيها ابتداء هو التنجيز والتعذير، كما يظهر من المحقق الخراساني. وثالثة نقول بنظرية جعل الحكم المماثل، فعلى الأولين لا استنباط لحكم شرعي، وعلى الأخير يكون مفاد حجية الأمارة وإن كان حكما شرعيا، لكن لم نحصل عليه بماذا؟ بالتوسيط. وعليه فالأمارات أيضا تخرج عن تعريف المشهور. وأضاف إلى ذلك في الأصول على المنهج الجديد مبحث الاستلزامات العقلية، فتعرضنا له يوم أمس. هذا من جهة تعريف ماذا؟ المشهور. وأما من جهة تعريف الآخند فإنه وإن نجح في إدخال الأصول العملية والظن الانسدادي بل والأمارات أيضا إذا تجاوزنا المشكلة من ناحية أخذ الاستنباط المستلزم للتوسيط، لكن مع ذلك سوف يطالب الأخند بفرض جامع بين الغرضين لكي لا يلزم صيرورة علم الأصول علمين. إذن المؤاخذة على الأخوند من هذه الناحية، هذه المؤاخذة ذكرناها سابقا أنه يظهر منه أن الغرض من علم الأصول إما الوصول إلى قواعد يستنبط منها حكم شرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، وتعدد الغرض يؤدي إلى تعدد العلم. لهذه الحيثيات اختار التعريف المتقدم، فإنه من جهة لم يأخذ الاستنباط في التعريف، فلا تأتي إشكالية التوسيط، ملتفت جيدا. ومن جهة أخرى لم يأخذ الحكم الشرعي في التعريف، بل أخذ حكم العمل. ومن جهة ثالثة جاء بجامع واحد. فعلم الأصول فن يعرف به ما يفيد في إقامة الحجة على حكم العمل، فيدخل الأصول العملية كالأمارات وكالملازمات العقلية، لأنها كلها من قبيل الحجة على حكم العمل. غاية الأمر تبقى بعض الأصول العملية التي هي بذاتها حكم للعمل، لا حجة على حكم العمل، كأصالة الحل والبراءة، وهذا لا بأس بالتزام الاستطرادي فيه. هذا كل ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المحقق الإصفهاني جمعا بين موارد ومطالب ثلاثة: إشكالات على تعريف المشهور عن طريق بيان لوجه قول الأخند والأولى في حاشيته، ثم ما انتخبه في تعريف علم الأصول في الحاشية، وما ذكره في تعريف علم الأصول وين؟ في الأصول على المنهج الجديد. هذا مجموع كلام. في سؤال هنا.
مراد شيخ من الحجة هنا في التعريف، هل مراد من الحجة هو الدليل والقياس فيرجع إلى الاستنباط التوصيل؟
لا، ما يفيد في إقامة الحجة يعني في التنجيز والتعذير على الحكم الشرعي، هو يصرح بذلك.
فقط التنجيز
والتعذير؟ أي. على حكم العمل.
فإذا بسنا الحجة مع التنجيز والتعذير يرجع الإشكال اللي هو ذكره، لأنه حجية إن كان معناها التنجيز والتعذير أو الطريقية لا يستفاد منها حكم العمل.
لا، إقامة الحجة على حكم العمل.
صحيح، يعني الإشكال الذي أورد على
فالأصول فالأمارات تنفع في إيجاد التنجيز والتعذير على شيء يرتبط بالفقه. هذا خلاصة المطلب.
يعني الشرط هو يقول إنما أنا ذكرت مثلا إقامة الحجة لأن عبارة التوصيل يلزم منها.
إيه، لا لا لا، الآن نشوف بالإشكال عليه. هلا نشوفه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتوضيح نظر المحقق الإصفهان، ونكتفي في مقام التعليق على هذا التعريف بإيراد ملاحظة واحدة، حيث نرى أن هذا التعريف على الرغم من اشتماله على جامع واحد، الأمر الذي له أولوية من هذه الناحية على تعريف الأخند، بناء على مشرب القوم. يعني لو كنا بصدد إعطاء ضابطا للمسألة الأصولية بناء على مشرب القوم، وإلا سابقا قلنا دفعنا عن الأخند وأن الأخند غير قاصد إعطاء ضابطا للمسألة الأصولية. فبناء على مشربهم في ذلك، نعم، من هذه الجهة له أولوية على تعريف الأخند، ولكن نسأل في المقام أن إقامة الحجة على الحكم الشرعي في المسألة الأصولية هل يكون من دون توصيف قاعدة أخرى أو مع توصيفها؟ فأنت تقول المسألة الأصولية ما هي؟ التي يقام بها الحجة على الحكم الشرعي، على حكم العمل، ليس كذلك؟ طيب، هذا نقول نقيم بها الحجة على حكم العمل بلا توصيف قاعدة أخرى لوحدها أو مع توصيف قاعدة أخرى، ما عندنا شق ثالث، يدور بين النفي والإثبات. إن كان بدون توصيف قاعدة أخرى فيعود إشكال عدم الجامعية، إشكال عدم الجامعية الذي تقدم على الميرزا النائمي، حيث إن صغريات حجية الظهور بحاجة إلى توصيف قاعدة أخرى. نعم. وإن أريد مع التوصيف فتدخل القواعد الرجالية وما شابه، يعني هذه المشكلة الأساسية هي اللي بقيت عندنا. كل تلك الإشكالات، أخذ العلم في التعريف وما أدري شنو ما أدري شنو، هذه كلها أشبه بإشكالات ماذا؟ لفظية فنية. عمدة الإشكال بناء على مشرب القوم، وعمدة الإشكال في التعاريف والجامعية والمانعية. يعني حتى إشكال الدور وليس بإشكال، فيك تغير كلمة مكان كلمة حل المشكلة. عمدة الإشكالات على التعاريف بشكل عام أن هذا التعاريف جامع لجميع ما يدخل تحت شتات ومسائل العلم، وطارد لما يشابه هذه المسائل لكن بينه وبينها جهة امتياز. هذا عمدة القضية. التفتنا؟ طيب، فإذا كان هذا هو العمدة، نلاحظ أن الفقيه في عملية الاستنباط لا يكتفي بالمسائل الأصولية، بل يحتاج إلى مسائل أخرى وهي حتما ليست من علم الأصول. طيب، هذه كيف نخرجها؟ وفي الوقت نفسه هناك مسائل أصولية متنوعة. يعني شوف، خصوصا في علم الأصول، يعني شوف، علم النحو أكثر انضباطا من علم الأصول، علم البلاغة أكثر انضباطا، علم المنطق أكثر انضباطا، لأن علم الأصول كما ذكرنا في أول الدروس إذا تذكرون شتات متعدد، منه ما يقع صغرى منه ما يقع كبرى، منه ما له بعد لفظي منه ما له بعد عقلي، منه ما يوصل إلى حكم واقعي منه ما لا يوصل إلى حكم واقعي، منه ما هو بنفسه حكم منه ما ليس كذلك. هذا الشتيت المتعدد أنت في الواقع لم تحل مشكلة الجامعية والمانعية. فعلى سبيل منع الخلو، إما أن تبتلي بإشكال عدم الجامعية، وإما أن تبتلي بإشكال عدم المانعية.
في حالة احتياج إلى قاعدة أخرى.
في حالة
احتياج إلى قاعدة أخرى، إلى القاضي الأطرافي. هنا الاحتياج لماذا للقاعدة الأخرى؟ ليس قياس. يعني لماذا هو يحتاج إلى قاعدة أخرى؟ عند الآن مسألة أصولية، ويحتاج إلى قاعدة أخرى لربطها بهذه الوضع حتى يستنتج النتيجة، فبالتالي ليس قياس.
فليكن، يعني تريد أن تقول أنه رجعنا إلى الاستنباط. خب، هذا مع قطع النظر عن ذاك، يعني لا مجال للمحقق الإصفهاني إلا أن يقول كل ذلك، هذا الذي تسميه قياس، كل ذلك هو تمهيد للاستفادة من القاعدة الأصولية. فبعد انتهاء هذا التمهيد تأتي القاعدة الأصولية لماذا؟ لتقيم الحجة على الحكم الشرعي. طيب، الذي نلاحظه أن هناك شيء من علم الأصول يدخل في هذا التمهيد، يدخل في هذا التمهيد. وإذا قلت لا، هو أعم مما يكون في التمهيد وفي غيره، سوف يدخل غير علم الأصول. نبقى في مكانه. يعني في الواقع ليس شيئا جديدا، أي ليس شيئا جديدا. كم صرنا تعريف إلى الآن؟
أربعة.
التعريف الخامس هو تعريف المحقق العراقي رحمة الله عليه، وسوف أصيغ تعريفا له نتيجة للتأمل في مجموع كلماته. يعني هو من إشكالاته ومما ذكره بعد ذلك نستطيع أن نستنتج هذا التعريف، وهو أن علم الأصول عبارة عن القواعد الخاصة التي تعمل في استخراج الأحكام الكلية الإلهية، أو الوظائف الفعلية عقلية كانت أم شرعية مع عدم اختصاصها بباب دون باب. شوية تعريف ماذا؟ طويل. اتفقنا؟ إذن هو القواعد. طبعا هذا كله لم يذكره في مكان واحد، إذا تلاحظ نهاية الأفكار كل هذا ما ذكر في مكان واحد، لكن عندما يأتي إشكال يأتي ويسده بقيد. فهذا من مجموع كلماته، هو القواعد الخاصة التي تعمل في استخراج الأحكام الكلية الإلهية أو الوظائف الفعلية عقلية كانت أم شرعية مع عدم اختصاصها بباب دون باب من أبواب الفقه. هذا هو تعريف المحقق العراقي. لا شك بعد جميع ما تقدم أننا نلتفت على الخصائص الدقيقة المشار إليها في هذا التعريف. الخصوصية الأولى أنه جعل الأصول القواعد ذاتها، لا العلم بالقواعد ولا الصناعة أو الفن الذي يعرف به القواعد. واضح الكلام؟ عرف علم الأصول بذات القواعد، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه عمم القواعد على الشرعية والعقلية ليشتمل تعريفه على القواعد التي يدركها العقل، سواء أدت لتحديد الوظيفة الفعلية كالأصول العملية العقلية، أو كانت من القواعد العقلية التي تثبت الحكم الشرعي الكلي كمباحث المستقلات العقلية. الخصوصية الثالثة أنه استبدل لفظ الاستنباط بماذا؟ بالاستخراج. استبدل لفظ الاستنباط بالاستخراج. ولعل ذلك يرجع إلى استلزام المستبدل لخروج الأصول العملية كما تقدم في بعض المباحث السابقة، لأن لفظ الاستنباط ظاهر في وقوع القاعدة واسطة لإثبات الواقع ولكونها سببا للعلم بالواقع، والأصول العملية ليست كذلك. هذه الخصوصية كم؟ ثالثة. الخصوصية الرابعة أنه شرط شرطا في القاعدة التي يستخرج منها وهي أن تكون سيالة من دون أن تختص بباب دون باب. ونظره في ذلك إلى إخراج ما كان من قبيل قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، فإن وزان هذه القاعدة كوزان الأصول العملية مثلها مثل الاستصحاب، صح أو لا؟ مثلها مثل البراءة، أصالة الحل وما شاكل ذلك بلا فرق بينهم. غاية الأمر لما اختصت هذه القاعدة بباب دون باب امتازت عن سائر الأصول العملية التي تجري في جميع الأبواب. هذه هي الخصائص الملحوظة في تعريف المحقق العراقي. بعد ذلك التفت قدس سره إلى إشكال في غاية الأهمية طرحه وأجاب عنه. إذن إلى الآن صار واضح تعريف المحقق العراقي، يعني من النقاشات التي تقدمت سابقا واضح ليش أتى بهذه القيود والخصوصيات. طيب، صح أنه هذا التعريف فيه شيء من الطول، ولكن بحسب هذا التوضيح وافٍ بسد الثغرات التي كانت ترد على التعريف السابق، لأنه كان عندنا شيء مهم يرد عدم الجامعية، تفدنا، فأدخل الأصول العملية وأدخل مباحث الاستلزامات العقلية. كان عندنا إشكال مهم على التعريف السابقة أنها غير مانعة لدخول بعض القواعد الفقهية التي تقع في استنباط أحكام كلية، التفتنا، مثل قاعدة الطهارة، فجاء وأخرجها بهذا القيد الأخير. فتقريبا نلاحظ أن المحقق العراقي ناظر في تعريفه لأهم الإشكالات التي ذكرت على التعاريف السابقة، فتبقى مشكلة ويعتبرها هذه عويصة سوف نطرحها إن شاء الله في الدرس اللاحق ونرى ماذا أجاب عنها المحقق العراقي. والحمد لله رب العالمين.